لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم ما بعد، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. علم التفسير أيها الإخوة علم شريف عظيم، لأن ميدانه هو كتاب الله، ولأن موضوعه هو كلام الله، وشرف العلم بشرف موضوعه. كان الصحابة رضي الله عنهم يحضون على العلم بكتاب الله وعلى العلم بتفسيره، ويحثون على فهم القرآن والعمل به. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن، حتى يعرف معانيهن، يعني إذا قرأ 10 آيات من القرآن الكريم يعرف المعنى، يبحث عن المعنى. وقال ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من هو في علم كتاب الله تعالى وفي فهم كتاب الله، يقول: والله الذي لا إله إلا هو ما أنزلت آية إلا وأنا أعلم فيما نزلت وأين نزلت، ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني، أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. فكان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، بل قال مسروق ابن الأجدع رحمه الله، قال: كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة، كان عبد الله بن مسعود يقرأ علينا السورة ثم يفسرها عامة النهار، كان يقرأ علينا السورة ثم يفسرها عامة النهار. وقال سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه: من قرأ القرآن ثم لم يفسره فهو كالأعمى، من قرأ القرآن ثم لم يفسره فهو كالأعمى، يعني لم يعرف المعاني التي يقرأها، لم يعرف المعاني التي يسمعها، هذا قرأ القرآن ثم لم يفسر، لم يعرف تفسيره ومعناه، قال فهو كالأعمى. ولا شك أن هذا التفسير علم عظيم جليل، وأن هذا العلم له منزلته ورتبته بين العلوم. وذكرنا أن المفسر يبدأ بتفسير القرآن بالقرآن، ثم تفسير القرآن بالسنة، ثم تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنهم أعلم الناس بالقرآن، ولأن القرآن نزل وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنهم العرب الأقحاح الذين يعرفون لغة القرآن ويحسنون أن يستنبطوا منه المعاني، ولأنهم كذلك أصحاب فطرة سليمة لم تتدنس قلوبهم بكبر ولا هوى، وهذا كان في من بعدهم ولم يكن فيهم الكبر أو الهوى أو الشهوات، لم يكن في الصحابة رضي الله، لم تكن في الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يفسرون القرآن بأهوائهم ولا بشهواتهم ولا تكبرا، لأن المتكبر لا يفهم القرآن. الإمام السيوطي رحمه الله نقل في الإتقان، ذكر قول الله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال سفيان بن عيينة، قال: هو فهم القرآن. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، ربما المتكبر يحفظ القرآن لكن لا يفهم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، قال سفيان بن عيينة، هو فهم القرآن، يعني لا يستطيع أن يفهم القرآن، لا يفهم القرآن المتكبر. فالصحابة كانوا أصحاب تواضع، أصحاب سنة، فهم أعلم الناس بكتاب الله تعالى. المرحلة التي بعد هذه في تفسير القرآن، تفسير القرآن بالاجتهاد، بالاجتهاد. وكلمة تفسير القرآن بالاجتهاد، الاجتهاد ليس على عمومه، وليس كل واحد منا يصلح أن يكون مجتهدا في كتاب الله تعالى. ولذلك العلماء ذكروا علوما ضرورية تشترط في من يفسر القرآن، علوما ضرورية تشترط في من يفسر القرآن. قالوا: أولا يشترط أن يكون عالما بالقرآن، ثانيا يشترط أن يكون عالما بالسنة لأن ارتباط السنة بالقرآن ارتباط وثيق، ثالثا يشترط أن يكون عالما بالسيرة وحياة الصحابة، ورابعا يشترط أن يكون عالما بقواعد تفسير القرآن، هناك قواعد في التفسير، وأيضا يشترط أن يكون عالما بلغة العرب، عالما بلغة العرب اللغة التي أنزل عليها القرآن الكريم، ويشترط أن يكون عالما بالبلاغة وبالقراءات القرآنية، وأن يكون صاحب عقيدة صحيحة. هذه من أهم العلوم الضرورية لتفسير كتاب الله تعالى. فإذا كان لا يحسن اللغة العربية ولا يحسن التفسير بها، فكيف يفسر القرآن الكريم؟ القرآن الكريم يفسر بلغة العرب، وكان العلماء يهتمون بهذا الباب. فكان ابن عباس يقول: إذا سألتموني عن غريب القرآن، إذا سألتموني عن غريب القرآن، الأشياء التي لا تعرفونها في القرآن الكريم، المعاني الغريبة التي لا تعرفونها، الألفاظ الغريبة التي لا تعرفون معناها، قال: فالتمسوه في الشعر. إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العرب، إن الشعر ديوان العرب. وكان يقول الإمام مالك رحمه الله، قال: لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر القرآن إلا جعلته نكالا. لا أوتى برجل غير عالم بلغة العرب يفسر القرآن إلا جعلته نكالا. أي واحد يتكلم في القرآن وفي تفسير القرآن ولا يكون عالما بلغة العرب، الإمام مالك قال: أجعله نكالا. يحيى بن عتيق يقول: جاء رجل للحسن البصري قال: يا أبا سعيد، الرجل يتعلم العربية يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته، يلتمس بها حسن المنطق ويقيم بها قراءته. قال الحسن البصري رحمه الله: حسن يا ابن أخي، تعلمها، يعني تعلم العربية، فإن الرجل يقرأ الآية فيعيا بوجهها فيهلك فيها، يعني ربما لا يفهم معناها، يفسرها هو لأنه لم يعرف اللغة العربية، يفسرها على غير ما أنزل، وهكذا. فلذلك الأعاجم أيها الإخوة، ربما الواحد يحفظ القرآن كاملا لكن لا يعرف معنى آية: احمدوا الله أنكم من العرب، تفهمون هذه المعاني. يعني واحد من الأعاجم قال لنا: يا شيخ، نحن نحتاج حتى نفهم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كل مسلم يعرف الآن، كل العرب يعرفون إيش يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، آية تحث على غض البصر. قال: نحن نحتاج أن ندرس العلوم الشرعية ونتعلم اللغة العربية وكذا، ربما نمضي 4 سنوات أو 5 سنوات نتعلم اللغة حتى نأتي نفهم إيش يعني قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، حتى نفهم، حتى إذا قرأناها نفهمها. فالعلم بلغة العرب، بل بدقائق لغة العرب، الذي يريد أن يفسر القرآن ينبغي أن يكون عالما بدقائق لغة العرب، يعني الأشياء الدقيقة، ما التقديم والتأخير، البلاغة، النحو، هذه الدقائق المهمة. لذلك لما كانوا يأتون لتفسير مثلا بعض الكلمات في القرآن يرجعون أصالة إلى معاجم اللغة العربية. فمثلا لما جاءوا إلى قوله تعالى: الحمد لله رب العالم، ما معنى الرب؟ ما معنى الرب؟ قالوا: الرب ترد في اللغة على 3 معان. الرب ترد في اللغة، في لغة العرب الآن 3 معان: رب البيت، رب الدار. قالوا: الرب في لغة العرب معناه السيد المطاع، الرب في لغة العرب المصلح، واستشهدوا بشعر للفرزدق. وقالوا: الرب المالك. الرب في لغة العرب لغة، قالوا: الرب السيد المطاع، الرب المصلح، الرب المالك. واعتبر علماء هذه المعاني 3 تشمل اسم الله تعالى الرب، فالله الذي يصلح شؤون العباد، وهو السيد المطاع، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. فرجعنا في كلمة الرب إلى المعاني التي استخدمها العرب. ولما فسر الإمام الطبري رحمه الله قول الله تعالى: حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين 2، ذكر اختلاف أهل التأويل في معنى التنور، وما معنى التنور؟ حتى إذا جاء أمرنا، قصة نوح عليه السلام، جاء الأمر الإلهي، أوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، الآن أذن ربنا بالعذاب، جاء أمر الله وفار التنور. ما معنى وفار التنور؟ قال: فقال بعضهم: التنور وجه الأرض. وقال آخرون: التنور تنوير الصبح وطلوع الفجر، حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، يعني طلع الصبح، يعني العذاب عند الصبح. وفار التنور أي تنوير الصبح، استنار الصبح، الآن سيأتي الأمر الإلهي بإغراق هؤلاء. وقال آخرون قالوا: التنور هو أشرف مكان على الأرض. وقال آخرون: التنور هو الفرن الذي يخبز فيه. هذا ذكر أربعة أقوال، وساق قولا لابن عباس الإمام الطبري، قال: وفار التنور، قال: إذا رأيت يا نور يا إذا رأيت تنور أهلك يخرج منه الماء فإنه هلاك قومك، فإنه هلاك قومك. قال الإمام الطبري: قال: والراجح هو القول الرابع، لأن التنور هو الذي يخبز فيه، وهذا هو الذي تعرفه العرب، هذا هو المعهود في لغة العرب. إذن انظر، فسر لفظة من القرآن بما عهدته العرب من لغتها، قال: التنور الراجح أنه الفرن الذي يخبز فيه. شوف، يعني علامة بداية العذاب أن موضع النار يتحول إلى ماء، موضع النار المكان الذي فيه النار يخرج منه الماء، عجيب، هذه علامة الآن، إذان بالعذاب، انقلاب موازين كونية بأكملها. وفار التنور، فمن التنور الذي يخبز فيه يفور الماء، فالتنور بمعنى هنا المكان الذي يخبز فيه، وهذا هو الذي تعرفه العرب من لغتها. إذن الأصل في المفسر أن يكون عالما بلغة العرب، وأن يفسر القرآن باللغة، وألا يكون صاحب هوى أيها الإخوة، لأنه ربما يأتي فيحمل المعنى على غير مراده، ويحمل اللفظ ما لم يحتمل، وهذا الذي يسموه بالتفسير الباطن، وهو الأصل أن يسمى التفسير الباطل، الباطل. وهؤلاء أرباب التصوف يأتون إلى هذه الآيات ويفسرونها، بقولوا هذا اسمها تفسير باطن. طيب إيش تفسير باطن؟ قال مثلا قول الله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قال: الزانية هي النفس الآثمة، والزاني هو صاحب هذه النفس، النفس الآثمة. طيب والزاني، قال، هو صاحب هذه النفس الآثمة. قالوا: فاجلدوا كل واحد منهما 8 جلدة. قال: أي اجلدوها بسياط الحق حتى تؤوب وترجع عن الإثم. هذا التفسير صحيح؟ أبطلنا حد الزنا بهذا التفسير. قال: الزانية المقصود مش الزنا، لا، الزاني النفس الآثمة، والزاني هو صاحب هذه النفس، صاحب هذه النفس الآثمة، ماذا يفعل؟ قال: اجلد نفسك 100 جلدة، اجلد نفسك 100 جلدة. شوف، هذا تفسير باطن، لكن تفسير باطل. هل هذا هيك معنى اللفظ؟ هل هذا معنى اللفظ؟ فهذا يقال أنهم حملوا معنى التفسير ما لم يحتمل، لا، ما لم يحتمل. طب قالوا: من أين تأتون بهذا الكلام؟ قال: لا، نحن هذه فهوم نفهمها من قلوبنا، بل قالوا: أنتم تأخذون علمكم من حي يموت، ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. يعني أنتم تأخذوا علمكم من حي يموت، ونحن نأخذ علمنا من الحي الذي لا يموت. قالوا: أنتم تأخذون عن عبد الرزاق، عبد الرزاق من همام الصنعاني رحمه الله، من المحدثين، ونحن نأخذ علمنا عن الرزاق مباشرة، ما شاء الله، مباشرة، بقول لك عن الرزاق مباشرة، مش بحاجة عبد الرزاق والبخاري، اترك هذا، احنا عن الرزاق مباشرة. طب من أين أتيتم بهذا الكلام؟ قال: هذه فهوم نفهمها نحن، الله يلهمنا نحن نفهمها. بل بعضهم يقطع القرآن تفسير باطل. شوف آية مثلا، أمثال ابن عربي، أمثال ابن عربي، مش ابن العربي المالكي الإمام أبو بكر ابن العربي، لا، ابن عربي، هذا الزنديق ابن عربي، يأتي آيات مثلا بقطعها ويفسرها كما يريد. مثلا قول الله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه،
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الكلام واضح، من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله؟ من الذي يستطيع ذلك؟ هو قال لا، المعنى مش هيك. طب إيش المعنى؟ قال المعنى من ذل ذي يشفى عو، يعني بقول من ذل ذي يعني من ذل نفسه، يشفى يعني يشفى عو يعني استوعب يا أخي، من ذل ذي يعني من ذل نفسه يشفى من الشفاء عو. شوف كيف قطع الكلمة، قال عو يعني إيش؟ يعني استوعب يا إنسان، عيه هذه الكلمة. هذا طبعا تحريف القرآن بالكفر يا إخوان، هذا تحريف للقرآن واضح. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من الذي يستطيع أن يشفع عند الله إلا بإذن الله؟ قطع هذه الكلمات، ولم تحتمل اللغة، لو أن تحتمل اللغة هذه المعاني، أي صاحب هوى يأتي فيفسر القرآن يفسره بهواه، هذا الذي يسموه اجتهاد مذموم أو الرأي المذموم، الذي كان يقول فيه أبو بكر رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في القرآن ما لم أعلم، أو إذا قلت في القرآن بما لم أعلم. وقال عبد الله بن عباس: من تكلم في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. يتكلم برأيه يعني بدون أدوات الاجتهاد، يفسر كما يريد، يفسر كما يريد. كان بعض السلف يتحرجون بكلام القرآن، لأنهم يعلمون أن هذا الكلام كلام عن رب العالمين. عامر بن شرحبيل الشعبي قال: والله ما من آية في كتاب الله إلا وقد سئلت عنها. قال: ولكنها الرواية عن الله، ما أستطيع أن أقول شيئا من عندي وبدون أدوات الاجتهاد. لذلك أصحاب الهوى يأتون للقرآن الكريم ويفسرونه كما يريدون بحسب أهوائه، يعني الرافضة مثلا الشيعة، كل آيات القرآن، كل آيات القرآن معناها كلها مدح آل البيت وذم أعدائهم، هكذا كل القرآن عندهم. فمش هدفه أصلا يفسر القرآن، هدفه أن يجعلك رافضيا مثله، الهدف أن يجعلك رافضيا. يأتي مثلا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. الكلام واضح، مرج البحرين يلتقيان، من آيات الله في الكون أنه فيه في البحر قسم مالح وقسم حلو، هنا قسم مالح وهنا قسم حلو، بجانب بعضهم والبعض بينهما برزخ حاجز. وفعلا بعض الناس قال: والله أنا بعيني رأيت هذا، ذقت من هنا ماء مالح، من هنا ماء حلو، وبينهما برزخ لا يبغيان، لا يأتي الماء المالح على الماء الحلو ولا الماء الحلو على الماء المالح، بينهما برزخ حاجز لا يبغيان. هذا كلام واضح، هذا كلام واضح. فبيجي يقول: لا، مرج البحرين يلتقيان، قالوا علي وفاطمة، يلتقي علي مع فاطمة. طيب بينهما برزخ لا يبغيان، قال لا يبغيان يعني كل واحد يعرف حقوقه. طب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، قال بسيطة، الحسن والحسين، اللؤلؤ والمرجان، الحسن والحسين يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. كل القرآن كل تفسيره عن آل البيت، وما يناقض ذلك عن أعدائهم. يعني لما يأتي يفسر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا، قال تفسير الآية أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر. لذلك أصحاب الأهواء يخدمون أهواءهم، ما عنده قواعد أصلا. طب هذا يا أخي لنفرض أبو بكر وعمر، طب لنفرض اللغة تحتمله، ما تحتمله اللغة، كلام العرب يحتمله، ما يحتمله أصلا احتمال. إن الله يأمرك أن تذبحوا بقرة، يقولون عائشة رضي الله عنها، هذا اللغة تحتمله أبدا، لكنه تفسير الأغبياء أصحاب الأهواء، أصحاب الأهواء والضلالة. فإذا تفسير الاجتهادي، التفسير الاجتهادي بعد نقول قرآن سنة، هناك شيء اسمه الاستنباطات وأقوال الصحابة، ثم الاستنباطات أيها الإخوة، وهذا باب واسع إذا ملك المفسر شروط المفسر والعلوم الضرورية لهذا المفسر. لذلك أئمتنا وعلماؤنا في التفسير تباروا في هذا، فمنهم من فسر كتابا وصنفه بحسب الأحكام، يستنبط وصنف هذا التفسير بحسب الأحكام، يستنبط منه الأحكام الفقهية، مثل الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن الكريم، مثل الإمام ابن العربي المالكي أحكام القرآن، الجصاص الكيا هراسي أحكام القرآن، كتاب على أساس فقهي، استنباطات فقهية، في شيء استنباطات لغوية استنباطات لغوية، هناك استنباطات في المعاني، فروق في المعاني، يعني الاستنباطات فعلا تبين لك مدى علم هذا المفسر. مثلا الإمام الطبري رحمه الله، الإمام الطبري يأتي يفسر الآية من خلال القرآن، ثم من خلال الآثار الأحاديث النبوية، ثم بعد ذلك لغة العرب، ثم يتكلم إذا كان اجتهاد باجتهاده بحسب العلم الذي عنده. فمثلا لما يأتي يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، فذكر أقوال الصحابة والتابعين في الفرق بين الرحمن والرحيم. إيش الفرق بين الرحمن والرحيم؟ ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ كلاهما مشتقان من الرحمة، فقالوا الرحمن يشمل جميع الخلق المؤمنين والكافرين، والرحيم خاص بالمؤمنين، والرحمن عام في الدنيا والآخرة، والرحيم خاص برحمة الله في الآخرة. نقل كلاما طويلا، ثم رجح رحمة الله تعالى عليه أن الرحمن عام للمؤمن والكافر، وأن الرحيم خاصة للمؤمنين فقط في الدنيا والآخرة. هذا استنباط، هذا اجتهاد، تفريق، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يرد كذلك في القرآن التفريق بين الرحمن والرحيم، لكن يكثر فيه المجال الاجتهاد، يكثر فيه المجال الاجتهاد والاستنباط. هناك مثلا الحسن البصري يأتي إلى قول الله تعالى لابثين فيها أحقابا، لابثين فيها أحقابا، فقالوا الحقب كذا وكذا سنة، قالوا الحقب الواحد 70,000 سنة، كل يوم من تلك الأيام 70,000 كألف سنة مما تعد. قول، وهكذا مفسرون يقول مدة الحقب. ثم قال الحسن البصري، الآن اجتهاد منه، اجتهاد واستنباط، قال والصحيح أن الأحقاب ليس لها أجل، كلما مضى حقب دخل في حقب آخر، يعني لا ينتهي، لابثين فيها أحقاب، كلما مضى حقب، يعني كلما انتهت مدة بدأت مدة أخرى، كلما انتهت مدة بدأت مدة أخرى، وهكذا أيها الإخوة. يأتي إلى قول الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. من هؤلاء؟ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهم لئن أتيتنا صالحا ولد مولودا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء، يعني أشركا بالله، وهما اللذان طلب الولد. من هما؟ من هما؟ لما جاء الحسن البصري مثلا يفسر هذه الآية، انظر الاستنباط الاجتهاد، ذكر حديثا مرفوعا لكن لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر حديثا مرفوعا عن سمرة بن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت حواء لا يعيش لها ولد، كانت حواء لا يعيش لها ولد، فنذرت حواء لئن عاش لها ولد لتسمينه عبد الحارث، فعاش لها ولد فسمته عبد الحارث، وإنما كان ذلك عن وحي الشيطان. طب عبد الحارث لا، ما في عبودية لله، جعل له شركاء فيما أتاهم. الآن هذه رواية، حديث طبعا باطل، حديث باطل، بل لا يجوز أن تفسر به الآية، بل لا يجوز أن ينسب هذا لحواء وآدم، لأن الله قال جعل له شركاء. هل آدم يشرك؟ حواء تشرك؟ الشرك، الأنبياء منزهون عن الشرك، آدم يشرك؟ جعل له شركاء. فيأتون فيقول بعضهم ينقل هذا الحديث، حواء وآدم سموه بعدين عبد الحارث، ما سموه عبد الله، فقال جعل له شركاء فيما أتاهم، لأنه أصلا ما كان يولد لهما. فالإمام الحسن البصري رحمه الله أبطل هذا الكلام، فقال شوف اجتهاد الآن استنباط، كان هذا في بعض أهل الملل ولم يكن في آدم عليه السلام، وقال عنا بهذا ذرية آدم من أشرك منهم من بعده. إذن المختصر أنه هذا الأمر ليس في آدم عليه السلام بل في من بعده، وربما لا تكون حادثة وقعت، ربما يكون مثالا لأناس يفعلون هذا، يعني جعل منها زوجها ليسكنها، فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به، فلما أثقلت دعوا الله ربنا. فعلا واحد ينتظر الولد لأن أتيتنا صالح، بعدين بعد ما يؤتى الولد يكفر بنعمة الله، جعل له شركاء فيما أتمه. فقال الحسن البصري هذا في ذرية آدم، يعني اجتهاد واستنباط، فالعلماء يتبارون في الاستنباط والاجتهاد بأدواته. وفي شيء اسمه لطائف التفسير، لطائف طبعا هذه ليست ملزمة، لطائف التفسير منها ما هو باطل مخالف لقواعد اللغة العربية، ومنها ما هو ظني، سمى لطائف التفسير. مثلا لما يأتي مثلا لليلة القدر وسورة القدر، فبيجي واحد بيقول ليلة القدر من خلال سورة القدر هي ليلة 27، ما الذي أدرى؟ قال اقرأ سورة القدر. سورة القدر كلمة ليلة القدر تكررت 3 مرات، إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر. ليلة القدر كم حرف؟ ليلة القدر 9 أحرف صحيح؟ وكم مرة تكررت؟ 3 مرات. قال اضرب 9 ضرب 3 يطلع عندك 27، فليلة القدر هي ليلة 27، لأنه ليلة القدر تكررت 3 مرات، ليلة القدر، وعدد الأحرف 9 أحرف، تضرب 9 ضرب 3 مرات تكررت، إذن 27 حرف، إذن هي ليلة 27. وقال لك بتجيب دليل آخر كمان، إنه كلمة هي أو حرف هي هو الحرف 27 في ليلة القدر، في سورة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع. فقال هي 27، سلام هي بتعدها بتطلع 27، فإذا هي ليلة 27. طبعا هذا من لطائف التفسير، لكنه أو من ملح العلم كما كان يقول الإمام ابن العربي عن بعض هذه، من ملح العلم، لكنه ظني ولا يجزم به. لا نقول نحن نجزم أن ليلة القدر هي ليلة 27 بدليل أن هي 27، ما الذي أدراك؟ هل هناك نص واضح؟ أقول هذا اجتهادي، هذا اجتهاد واستنباط ولا أجزم به، ليس جزما أو قطعا كأنه حديث مفسر للآية، لا. فمنه ما هو ظني وليس قطعي، اللي هو هذا اللي هي لطائف التفسير أو ملح التفسير أو ملح العلم كما كان يقول الإمام ابن العربي. إذن هذه الخطوات التي ينبغي أن نسير عليها إذا تكلمنا، أو أن نسير فيها إذا تكلمنا في كتاب الله تعالى، قرآن بالقرآن، قرآن بالسنة، القرآن بأقوال الصحابة والتابعين، ثم القرآن بلغة العرب واجتهادات أهل العلم. نبدأ إن شاء الله الدرس القادم بالكلام حول أول آية في سورة المائدة، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.